بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إخوتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وها نحن بفضل الله عز وجل نعود لهذا المكان الطيب لنلتقي بهذه الوجوه الطيبة، بتلك الرتبة الصالحة، بإخوة في الله. نسأل الله عز وجل كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولئن كنت فتغيرت عن المكان فترة من الزمان فما زادت إلا لأن الداعية كالجندي في الميدان ينتقل من مكان إلى مكان، ربما يجيب دعوة أو يجبر خاطرا أو ينتقل بدعوته من مكان لآخر حسب ما يسر الله جل وعلا. ولا بأس بأن تتغير الأوقات أو تتغير الأماكن، ذلك لأنه كما يقال زر حبا تزدد حبا. ولما كانت بضاعتنا مزداة وكانت تتأتى بعض الأوقات على الإنسان لا يجد فيها ما يقوله لإخوانه سيما وأنه يحترمهم ويحترم وجهات نظرهم،
فإنه قد يتوقف بعض الوقت لشيء من الدراسة، لكن بحر الدعوة الطام يقول دون أن يتوقف ودون أن يدرس، اللهم إلا أن يبتعد عن نصر مثلا ليذاكر ثم يعود أو نحو هذا. إخوة الكرام، نريد أن نبدأ سلسلة جديدة من الدروس بإذن الله تبارك وتعالى. لا تبرد كثيرا عما كنا نتحدث عنه في سلسلة تصحيح المفاهيم الخاطئة، أو في آخر حلقة أو جزئية من تلك السلسلة حول تصحيح التاريخ، لكننا في هذه المرة نتناول بفضل الله عز وجل دروسا من التاريخ. إذا نحن نلتقي مع دروس من التاريخ، ذلك لأن التاريخ مليء بالدروس ومليء بالعبر وبالعبر. ولذا ربنا جل وعلا وهو يقص علينا قصص الأنبياء السابقين يقول لنا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا مفترى ولكن تفضيق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا حدثنا ربنا عز وجل عن بعض المواقف التاريخية أي بعيدا عن قصص الأنبياء، فإنا نجد ربنا عز وجل يأمرنا أن نأخذ العبرة والعبرة من ذلك، فيقول لنا في صفة الصراع بين الحق والباطل بين المسلمين واليهود: فاعتذروا يا أولي الأبصار. في وقعة أو غزوة بل النظير نجد حديث الله عز وجل في أوائل سورة الحج: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حج ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتذروا يا أولي الأبصار. وهذا هو محل الشاهد: فاعتذروا يا أولي الأبصار. والتاريخ سنة من سنن الله الربانية يتداول، أو كما قيل التاريخ يريد نفسه، وهو الذي قاله الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فتلك الأيام نداولها بين الناس. فلما كان الأمر كذلك كان علينا أن ننظر في تاريخنا وأن نأخذ منه العبر والعبر والدروس والحكم، ذلك لأنه ما أشبه الليلة بالبارحة. ونحن في هذه الأيام نترقب حلول عام هجري جديد، غدا أو بعد غد نبدأ عاما هجريا جديدا. يجب أن ننظر إلى هذا العام نظرة واقعية، لكن واقعيتها لا تدعونا لليأس والتخاطر، أو تدعونا للبؤس والتكاسل، فإن أقواما ينظرون إلى الواقع فيرونه من منظار أسوأ. والواقع لمن لم يفهم سنن الله عز وجل ولم يعتبر بمنهج هذا الدين او ينظر الى التاريخ من منظور اسلامي صحيح، لا شك انه يراه اسودا، ولا شك انه يدعوه من اليأس والجبن. واننا كلما رحنا نبشر بنصر الله القريب، وان عاما كهذا العام الذي نستقبله وننتظر قدومه، انما نرى فيه بشريات مع بشريات لتغيير قوى الحياه. نعم هناك تغير في قوى الحياه، وهناك تغير في مجرى التاريخ، وهناك امور تنهدم وامور تبنى، وهناك امم تنام واخرى تكون. كل ذلك نراه من منطلق سنن الله الربانيه. لذلك كان علينا ان ننظر الى تاريخنا نظره صحيحه، ولن تكون هذه النظره الصحيحه حسب قراءه التاريخ الذي قدرته ايدي الاعداء، او حسب قراءه التاريخ المزيف، وانما يجب ان نقرا تاريخنا من منظور قراني او من منظور اسلامي، لنعرف مستقبلنا من خلال ماضينا وواقعنا. واذكر انني اجملت خطبه عن واقع المسلمين بين الماضي والحاضر والمستقبل، وهذا المجمل يحتاج الى تفصيل. اذا التاريخ بما يحمله من دروس او دروس من التاريخ، ولتكن اولى هذه الدروس من الهجره. الهجرة دروس وعبر، الهجرة دروس وعبر، هذا هو الدرس الأول الذي نتعلمه بإذن الله تبارك وتعالى من دروس التاريخ الإسلامي. إخوة الإسلام، إننا نقرأ الهجرة ونعرف أحداثها، لكن ربما نقف عند أحداثها لنأخذ منها دروسا تفيدنا في حياتنا وتنير الطريق أمامنا. إن الهجرة لم تتأتى من قرار، كما أن الإسراء والمعراج لم يتأتى من فراغ، وهذا أمر كنا قد بيناه بفضل الله في آخر خطبة لنا، أسباب الإسراء والمعراج ودروس منه. وكان من قبل الإسراء والمعراج كانت البعثة، والبعثة لم تتأتى من فراغ، فهناك ثلاث أحداث في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم غيرت مجرى التاريخ وغيرت واقع الحياة. أولاها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثها هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل حدث له مقدمات، وله أسباب تنم عن سنة من سنن الله. عبر عنها أحد الشعراء بقوله: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها خرجت وكنت أظنها لا تخرج. ما الأولى من قول هذا الشاعر أن نقول قول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أما قاله صلوات ربي وسلامه عليه: اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وكذا كانت تلك الحكمة التي هي من منطلق السنن الربانية التي لا تتغير ولا تتبدل، أننا نوقن بأن بعد الليل فجرا وأن مع العسر يسرا. إذا أردت أن تطبق هذه السنن الربانية على الأحداث المشار إليها وجدتها واضحة أيام وضوح. فما كانت البعثة النبوية ولا كانت الرسالة الإسلامية القاتمة على يد إمام الأنبياء وقاتل المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن اتلهمت الظلمة وعز الظلم وتاب الفساد وانتشرت الفوضى وأحس الناس بهذا، فراحوا يصرخون: متى يبعث فينا نبي آخر الزمان؟ متى يطلع نجم أحمد؟ فأذن الله عز وجل لنبي آخر الزمان أن يولد ثم يبعث. ومع شدة الاحتياج إليه، وعلى الرغم أن الدنيا بأسرها كانت تتمنى أن تعيش لترى مولده ولتحس بنور دعوته وجمال رسالته، إلا أنه لما أرسل صلى الله عليه وسلم حوله وقوله المتغيرة آنذاك والتي هي باستطاعة أقاربه وعشيرته وأبناء بلدته، بعد أن لبث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عمرا 40 عاما حتى قص السيف في عارضين، وهو الملقب عند الناس بالصادق الامين، لما دعاه صلى الله عليه وسلم الى الاسلام كذبوه واضطهدوه وانكروا عليه اصول رسالته، حتى قضيه التوحيد: ايها الناس، كلمه قولوها تزين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أنكروا عليه هذا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وأنكروا عليه رسالته وقالوا: ما وجدت النبوة أحدا غير يقين بن هاشم، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أنكروا عليه أنه يذكرهم بالبعث بعد الموت، يوم أن قال لهم: والله لتموتن كما تناموت، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بالإحسان إحسانا، وبالإساءة إساءة، وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا. قالوا: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراثا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. واستمر هذا التعب وهذا الإنفاق وهذا الرفض حتى انه لم ينحصر في اهل مكه الذين بدات بهم الدعوه من منطلق وانذر عشيرتك الاقربين وكذا لتنذر ام القرى ومن حولها. فراح اهل مكه يحاولون منع الناس من الوصول الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن السماء له، فكانوا على النحو الذي قاله الله والرب ينهون عنه ويلهون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. ولذلك لما اشتد رب اهل مكه واشتد ايمانهم واضطهادهم للدعوه ولصاحبها صلى الله عليه وسلم ولمن امن به وامن معه وتوجه الى الصبر عشاهم يجدوا بديلا عن اهل مكه، عشاهم يجد في اهل الصبر خيرا لنصرة تلك الدعوه. ولكن قد تاتي الرياح بما لا تجتهد السفن او بما لا يجتهد السفن. لذلك لما ضاقت الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الفرح كان الفرح، وذلك لرحله الاسراء والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون حقاره اهل السماء بدلا من جفاوه اهل الارض، ولتكون بمثابة تكريم الملك الأعلى بدلا من تعذيب أهل الأرض. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يواصل دعوته والقوم في تعراضه وفي رفضه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى المستقبل وينظر الى المستقبل البعيد ويعلم صلوات ربي وسلامه عليه ان الله ناصر دينه. لذا ظل يدعو ونحن هنا نجد عناصر لربنا ظروف قبل الهجره ودروس اثناء الهجره ودروس بعد الهجره. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته يدعو ويحتسب ويصرخ ويقاتل امام هذا الصدور يزداد التحدث، وامام هذه الاستمراريه يزداد الوقت. ضيق على ذلك عليه الصلاه والسلام وضيق على الاصحاب وحصروا ومنعوا الناس من الطعام والشراب، وكان الكفار في شعر بني عاد لمدة 3 سنوات حصل فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوراق الشجر، وعانوا في فترة الحصار كل ألوان المعاناة. ثم ماذا إذا اشتد القصد هذا؟ خرج صلى الله عليه وسلم لملاقاة الوفود في موسم الحج، فلبث رهطا من يثرب من الارض وقدر يثرب التي سميت باسم مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم او المدينه المنوره بعد رسوله صلى الله عليه وسلم اليه. كما سماها صلى الله عليه وسلم بطاعه وقيمه. فلقي هذا الرجل وهؤلاء الوقت عند العقد يسر اليهم بامر الاسلام بعيدا عن اعين قريش والمشركين. وكانت الاخبار قد ترابط الى اسماء هؤلاء القوم من يهود يثرب الذين كانوا يستفتحون عليهم بانهم اضلهم نبيهم اضلهم زمان نبي اخر الزمان. في الوقت الذي اسال فيه اليهود نار الحروب بين الارض والقدر حتى انهكت قواها وقضيت شوكة اليهود وضعف نفس الارض والقدر في يثرب ساعتها كسر اليهود عن انيابهم وقالوا له يوشك ان يبعث فينا نبي اخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاهم يكره. فلما لقي هذا الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم الى الاسلام وتلا عليهم القران وهدئ الله نفوسهم وقلوبهم وسببوا لتلك الدعوه. فاردوا يتناجون فيما بينهم اليس هذا هو الرسول الذي حدثتكم عنه يهود؟ اليس هذا هو نبينا في الزمان؟ من الذي يمنعنا من الايمان به؟ نسبق اليهود لانه والله لئن سبقتنا يهود اليه لنمثلن او لينفذون فينا ما هكذون به. لا تسبقنكم يهود اليه حتى لا يقتلوكم قبل عاد يذر كما زعموا. فامنوا واسلموا وعادوا الى قومهم يحدثونهم بما راوا وما سمعوا. فهدئ الله عز وجل تلك النفوس وهذه القلوب لتبرأ للدعوة بعد جهد ومجاهدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصبر ومصابرة. فكان لا بد من وجود الثمرة تتدخل فيها عناية الله من بعد الأخذ بالأسباب. فما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على المؤمنين قاصدة إلا أن يأخذوا بالأسباب وأن يحملوا النتائج إلى رب الأسباب جل وعلا. فلما فعلوا هذا هيئ الله عز وجل قلوب ونفوس الأوليين والرجاليين لتقبل دعوة الإسلام. فأقدم الكثير منهم بناء على ما قاله الوصف الأول أن المكون من أحد عشر رجلا فيما عرف ببيعة العقبة الأولى. ثم مضى عام وجاء موسم الحج وقد وقف من يثرب وقف كبير نحو من سبعين رجلا وامرأتين وقيل 73 رجلا وامرأتان. اذا ما بين 72 او 75، جاء هذا الوقت وقد اسلم وامن وحصل اسلامه وجاءوا لملاقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعد النبي صلى الله عليه وسلم الامر عزته، فخرج زمان ومكان لا يراه فيه احد من الناس، فكان المكان عند العقبه الكبرى، وكان الزمان في الثلث الاخير من الليل. واذا قال قائلهم جبنا او جبنا ثلثي الليل، فلما كان الثلث الاخير منه فقدنا نتسلل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خفيه من الناس حتى لا يرانا احد من قريش ولا من اهل مكه. وهناك يقياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يراه ولا يعود نفعهم وبايعوه على نصرة الإسلام. قال فما لنا إن وفينا يا رسول الله؟ لم يعدهم بأرض ولا ملك، وإنما قال إن وفيتم فلكم الجنة. الثمن هو الجنة، وهو الذي قاله الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن
وهذا الظلم. ولم تظلم خرج الله جل
جل وعلا. فالحكم الذي نعانيه والظلم الذي ملأ الدنيا والظلمات التي ازدهرت بها الحياه هذه ايذان من الله عز وجل بقرب الفرج. ذاك درس نتعلمه من الدروس الاولى من هجره رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الهجره لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صدر الامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تلك البيعه بان يهاجروا الى المدينه، بأن يهاجروا إلى النبي. وبدأ الصحابة يهاجرون خفية وبراءة يسرون بذلك، ما هاجر جهرا إلا فاروق الأمة عمر رضي الله عنه الذي وقف أمام ناس او دار ندوة قويس يقول اني مهاجر الى ربي، فمن اراد ان تبتله امه او تعمل زوجته او يبتل ولده فليلقني خلف هذا الواد، فما جر احد ان يخرج اليه، بل تجرأ عدد ممن كانوا يخافون ان يهاجروا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى دخل المدينه في 20 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجر الصحابه بعد ان امن لهم النبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي يهاجرون اليه. ان الهجرة ليس الفرار، انما الهجرة تهيئة لدين الله وتوطئة لدعوة الاسلام وتمكين لدين الله في ارض الله. لذا لما احس النبي صلى الله عليه وسلم بوجود تربة سخنة تقبلت الاسلام وهجرها الله عز وجل لنصرة هذا الدين اذن لاصحابه بالهجره. وهنا نجد مفارقه عجيبه بين ما فعله سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم وبين ما يفعله الحكام على اختلاط ألسنتهم وأمكنتهم. فالحكام على مختلف البلاد وفي أصول متنوعة ومتعددة نفى ما أحسوا بخطر دائم في المكان الذي هم يتواجدون فيه، ثم وجدوا ملاذا يفرون إليه وملجأ يلجؤون إليه سرعان ما يأخذون معهم أموالهم وأهليهم ويأخذون ذويهم ويفرون لصالحهم، يتركون البلاد والعباد نهبا لأعداء الله ولما سوى ذلك من الضياع والخراب والدمار. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبى أن يهاجر من مكة إلا بعد أن يهاجر أصحابه رضوان الله عليهم. أخذ لهم المكة الذي يهاجرون إليه وأبى أن يفارقهم حتى يهاجروا وهو في ذلك بمثابة الدرع والحماية لهم طالما هو في مكة، فكانوا يهاجرون والنبي صلى الله عليه وسلم يظل في مكة لا يفر قبلهم ولا يهاجر وهو في منعة منهم، إنما يمهد الأمور حسب رؤية صحيحة لا ترتبط بذاتية ولا شخصية ولا نفعية. وهو في ذات الوقت صلوات ربي وسلامه عليه ينتظر الإذن من الله. في الوقت الذي هاجر فيه كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق إلا نفر كثير، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر الإذن من الله. وأبو بكر رضي الله عنه يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فيشير إليه أن ينتظر أن يرحل لعل الله عز وجل يجعل لك صاحبا. فيسأل أبو بكر رضي الله عنه من هو الصاحب، فيفرح فرحة عظيمة ويلقي النبي صلى الله عليه وسلم لمهمة يقوم بها. وأما من سوى هؤلاء فإنما هم جماعة من المستضعفين سجنوا في دور مكة وأزقتها لا يستطيعون الخروج إلى الهجرة الآن إلا أن يسر الله عز وجل لهم ذلك. كان من الممكن أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الذي هاجر فيه أصحابه، ومسكن له في المدينة، وكان لن أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجعة العقبة الثانية فرغ منه الوقت من الأرض وخرج أن يبعث معهم من يعلمهم الإسلام، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، فكان أول سفير في الإسلام دعا إلى الله عز وجل على بصيرة وعلم. وما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلا وقد دخل الإسلام كل بيت من بيوت الأرض والقبر، والقبر في ذلك يرجع بعد الله عز وجل إلى مصعب بن عمير الذي أدى مهمته وقام بدعوته على خير وجه وأفضل قيام. وما أحوج المجتمعات وما أحوج المجتمعات إلى أمثال هؤلاء الدعاء يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى علم، يدعون بالحكمة والموعظة الحسنة. فالمجتمعات لا يستقيم أمرها ولا ينفتح حالها إلا في ظل منهج الله عز وجل وفي ظل دعوة الله تبارك وتعالى. انتشر الإسلام في ربوع المدينة أعني بين الأنسيين والقدرتيين، ولم ينتشر عند اليهود الذين نافوا الدعوة ورفضوها من البداية كفرا منهم وحسدا من عند أنفسهم، لأنهم كانوا يتمنون أن يكون النبي من بني إسرائيل لا من بني إسماعيل. لكن الأمر بإرادة الله وحده، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. انتظر النبي صلى الله عليه وسلم الإذن ولم يهاجر، والذي ينظر في تلك الفترة يرى أنه من السهل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله لم يأذن له في الهجرة لأمر يجب أن نتعلمه. ما جاء الإذن بالهجرة إلا بعد أن استحكمت الحلقات على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة. في الوقت الذي استشعر فيه المشركون الخطر من هجرة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومضى على بيوت من هاجر فوجدوها تسكن فيها الريح، وقد غرت بيوت كثيرة لأهل مكة، فكان الخوف أن يلحق بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا أعلنت الطوائف بمكة ونودي لمؤتمر كبير يخطط فيه لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم ليقضى على دعوة الإسلام للقضاء عليه. واجتمع صناديد قريش ورؤوس أهل الكفر يتراءسهم في ذلك الشيطان من بني الجن ويتراءسهم ابو جهل من عالم الجن. الشيطان كان له دور في هذا المجتمع الذي يقيم في دار النجم، وقد تمثل في صورة سيف من جيوش نجم وعرضت للمقترحات. ما الذي يمكن ان يفعل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فتمثل الاقتراحات في سجنه يرفض هذا الاقتراح، كيف تطردون محمدا صلى الله عليه وسلم وقد علمتم عذوبة كلامه وسحر قرآنه ولو تركناه يخرج لآمن به الناس واجتمع مع أتباعه وعادوا حالف لنا؟ فرفض هذا. اقترح الاقتراح الأول بخروج النبي عليه الصلاة والسلام ورفض لما فيه من خطورة، حيث ان محمد صلى الله عليه وسلم في نظره يسحر الناس بأقواله وبما يتلوه من قرآن، فأشار آخر بسجن النبي عليه الصلاة والسلام، قال ولكن علمتم مدى حب أصحاب محمد له فلن يتركونه حتى يغلبونكم عليه ويخرجونه من بين أيديهم. فرفض هذا وذاك حتى اقترح أبو جهل عليه لعنة الله المتكاملات اقتراحه بأن نقتل محمدا في تغطية جسدية بلا محاسبة بل وبلا تهمة، وكذا منطق الظلم والجهل. لكن يخشون خطوة الله فيقول أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا قويا نسيا صاحبا معه سيفا فلقا، فيضربون محمدا صلى الله عليه وسلم ضربة رجل الله فيتفرق دمه في القبائل فلا يقدر بنو هاشم على محاربة القبائل جميعها فيرضون بالدية فنعطيها لهم. وأقر إبليس الرب قال له نعم الرب الذي رأيت أبا العتب، أو نعم ما رأيت يا أبا العتب، فهبت في ذات الندوة يخططون ويتناظرون والله من ورائهم محيط. إذا غفلت أهل الرقابة من البشر ولم يوجد من يتجسد لصالح المسلمين لمعرفة ما يدبره الكافرون، فإن عين الله لا تنام، وإن بصرة الله عز وجل لا تكهر. ولذلك أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بما حدث في المؤامرة، وإذ يذكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يثبتوك أو يقتلوك، وإذ يذكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون ويمكر الله فذكر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم خلاصة المؤامرة كما بين لنا نحن خلاصة المؤامرات وقرارات المؤتمرات يوم قال لنا في واحدة من الاستشارات إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين وإنما إذ الدنيا وتحكم الأرض وأعدت العدة واختار الأوان تنفيذ المؤامرة وكانت على نحو قول الله ضاقت فلما استحكمت على قضية وقد استحكمت هنا مع ضيقها واستحكام علاقاتها جاء الجرس بإذن من الله أهل لنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة سبحان الله سنة نجهلها فنضيق زرعا بما نحن فيه وما نحن فيه حزن ولا شك وكرب ولا شك لكن هل بلغ مداد من سنن الله انه يضيق على الدعوات حتى تستحكم الحلقات فسعيد من نبته الله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك تتنكر الفتن وتعظم المحن فيا عباد الله تثبتوا عظمة المحنة وقبلت المؤامرة وجاء الإذن من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت بالهجرة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعد للأمر حجته وكان الهجرة شاقة وصعبة لم تكن على جرار الإسراء أو المعراج كان من الممكن أن تتم الهجرة فيما لا زمن فقد توقفها رحلة الإسراء والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأيت أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فيما لا زمن وعرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع وما فوقها مما لا يعلمه إلا الله فيما لا زمن ألم يكن الله جل وعلا قادرا أن يهاجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسرى به فيما لا زمن وأن يطوي له الأرض طيا فلما كانت الهجرة على النحو الذي نعرفه ولم تكن خالفة للسنن ولا مخالفة للأسباب وكان من الممكن أن تكون الهجرة على نحو خالق للقوانين والقوانية والنواميس الربانية فالذي عبث بالإسراء والمعراج لكن أراد الله أن يعلمنا وأن يجعل لنا في طريق الدعوة في طريق الدعوة وهو مليء بالمحن مليء بالأسواق ليس مفروشا للورود أو الزهور أراد أن يجعل لنا قدوة وأسوة في صورة سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم فيبقى من المشقة والعلق في هجرته ما يعجز عنه فحول الرجال وأيسر أن تتم بالسنن الخالقة لا بالسنن الكونية. لكن من أين نتعلم الصبر على طريق الدعوة؟ ومن أين نتعلم أن طريق الدعوة مليء بالأشواق مليء بالمصائب والمتاعب إلا من مثل هذه الدروس؟ فكانت الهجرة دروسا وكانت عبرا مليئة بالدروس لكل الدعاة ولكل المسلمين على مدى الدهور والعصور. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وحبيب الحق ليس هينا على ربه، ومع ذلك لقي من المتاعب في سبيل هجرته وفي سبيل دعوته ما نقرأه فنتعجب ونفعل ونستغرب. لكن هكذا السنن. فلما صدر الإذن من الله بالهجرة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في وقت لم يكن يذهب فيه، وهو وقت ما بين الظهر والعصر حيث الهاجر وشدة الحر والناس في قيلولة. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الباب واستأذن على أبي بكر وقال له أخرج من عندك. فقال يا رسول الله إنما هما ابنتان ليس هناك أحد غريب يمكن أن ينقل خبرا أي أن يحشي سرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لقد أذن الله لي بالهجرة. فقال يا رسول الله الصحبة؟ قال الصحبة تقول عائشة رضي الله عنها فما كنت أعلم أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر رضي الله عنه يبكي من شدة الفرح. فقال أبو بكر يا رسول الله لقد اشتريت بعيرين لتلك بلدي، جعلت واحدا او احدهما فغرى له النبي صلى الله عليه وسلم بثمنه يا ابا بكر. هدى النبي صلى الله عليه وسلم ان يهدى الجمل الذي يهاجر عليه إلا أن يدفع ثمنه كاملا حتى إذا ما هاجر نال الأجر كاملا وكانت هجرته لله خالصة. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فاللهم ارزقنا إخوان الأنبياء في الأموال والأفعال وفيما نأتي وفيما نبقى. يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الجمل الذي اشتراه أبو بكر إلا أن يدفع ثمنه. وأمام إصرار النبي صلى الله عليه وسلم يرضى أبو بكر رضي الله عنه. ثم يبدأ الأعداد لتلك الرحلة بصورة يجب أن نتعلم منها دروسا، وأن نتعلم منها القادة والساسة والعسكريون. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد الرحلتين له ولصاحبه الصديق رضي الله عنه، أو فرق من هذا. ثم يستأجر النبي صلى الله عليه وسلم جميلا للطريق، يدعى عبد الله بن أبي، وكان مشركا لكنه كان امينا او مهتما، وكان حريفا خبيرا بالطرق، يعلم الطريق الذي يقبضه الناس ويتناوبون عليه، كما يعلم الطرق الاخرى المروجه، وان كانت جانبه الصعوبه لكن الناس لا يفقدونها ولا يسيرون منها. والامر الان يحتاج الى مثل هذه الطرق. فيستاجر النبي صلى الله عليه وسلم جليلا للطريق، وإن كان مشركا ومعناه أنه يجوز أن تستعين بالمشرك الأمين في أداء مهمة على أن يكون خادما أو أن يكون نذيرا أو أن يكون مأمورا، لا أن يكون آمرا ولا سيدا ولا قائدا. وإن أقواما يخلطون بالأحكام فيقولون وما بالنا لا نستعين بأهل السر من الأمريكان ومن الأوروبيين، نستعين بهم في حروبنا على المسلمين، وقد استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين، استأجر دليلا عن الضريق كان أمينا وكان مشركا. نكون مع الخالق، فقد كان دليلا للطريق ولم يكن نميرا، كان خادما ولم يكن سيدا. ثم انه يقوم بوسيله مشروعه لغايه مشروعه، لكن الذي حدث في فتنه القليل ودخل فيه أهل الكفر وأهل الشرك بلاد المسلمين ولم يخرجوا منها، والله أعلم متى سيخرجون، إلا أن يكون ذلك برفع راية الجهاد في سبيل الله، فلم يكن من هذا المنطلق ولا ذاك المنظور أبدا. استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل الطريق، واستقطع عليا ابن ابي طالب رضي الله عنه ليقوم بالمهمتين. المهمه الاولى ان يرد الودائع لاصحابها والامانات لاهلها، كما عرف اهل مكة على مدى 53 عاما اهل العمرة الذي قبل البعثة و13 عاما بعدها ما عرف أهل مكة أمينا سوى محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت ثم له عنده الودائع وعرفات من الخلاف بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، بل لم يكن خلافا فقط وإنما كان رغبا شديدا منهم للدعوة ولصاحبها، وكان إيذاء وعنتا. وعرفوا من كل هذا فإنهم كانوا يودعون ودائعهم وأماناتهم عند محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحابة وتركوا أموالهم ودورهم ونهبها المشركون، فما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكن هذه الودائع بدلا من أموال أصحابه التي تركوها ودورهم التي خلقوها، إنما يستبقي عليا يكافئ المشقة ويتعرض للمخاطر من أجل أن يرد الأمانات إلى أهلها. إن الله يرضى أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله لئما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. والله أكبر، ما أعظمه من دين وما أعظمه من نبي. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا. لا تذكر الكتب الثوابت عنده طبع الصلاة كاطئ سنديلا. يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة وفي بيته أموال المشركين وودائعهم، حتى تعلمنا ذات الدرس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن ننصره في هجرته ونحتفي بعام هجري جديد. هل تعلمنا ذلك؟ وكم سكى الناس من معاملات المسلمين حتى المرتدين الذين نراهم في المساجد كالملائكة، ولكن في معاملاتهم كالشياطين. من الذي صرح لكم بتلك المقاتلة المغيظة وهذا النفاق النكد بين عبادة ومعاملة؟ وما تنجحت العبادات إلا من أجل أن تحسن المعاملات ومن أجل أن تزكو الأخلاق. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين الثمرة المنسوة من رسالته: إنما بعثت لمدمر مكارم الأخلاق. فيبقي عليا لهذه المهمة والمهمة الثانية إذ يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم بردته ويأمره أن يتسجى بها يتغطى بها وينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في هذا يعلمنا ما يعرف بالتمويه، لا يسمى في التكليف العسكري او الاستراتيجية الحربية بالتمويه، وهو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. الحرب خدعة، وهنا الأخذ بالأسباب. إذ ينام عليه ذاك البطل الصغير الذي يتعرض لتلك المخاطرة، لكنه يقدم صورة من صور الفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الإسلام فإذا هي ناحة في الليلة الموعودة ويغطى بغطاء النبي صلى الله عليه وسلم والقوم ينظرون فيظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النائم. وفي الوقت الذي هم فيه بالانصراف دعا ربه واستعان بخالقه فقد أخذ بالأسباب وبقي أن يلجأ إلى رب الأسباب ومجد بالأسباب وكفى عن ذلك. وقد سلط الله عز وجل جنده على المشركين، لم يكن الجند ملائكة ولا كانت هناك أسلحة، نما وما يعلم جنود ربك إلا هم. فنظر عليهم النوم فنام والعمل فلم يبصروا، وكان الامر كما قال الله وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم يحكو التراب على رؤوسهم لا يرونه ولا يحسون بخروجه حتى اتى بابا او اتى بيت ابي بكر رضي الله عنه. وقد اعد للمهمه ايضا ان يقوم عبد الله ابن ابي بكر بمهمه وهي الاتيان بالاخبار من باب النبي لمعرفة أخطاء قريش، وتقوم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقوم ذات النطاقين بمهمة وهي أن تأتي بالزاد بالطعام والشراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها. فإذا ما تقدم أو قطع عبد الله بخطواته عبد الله الصادق وكذا خفت أسماء بخطواتها فإن أثر الأقدام يعرفه العرب. لذا على عامر بن فهير راعي غنم أبي بكر الصديق عليه أن يمر بغنمه خلف محمد بن أبي بكر وخلف أسماء بنت أبي بكر ليزيل أثر تلك الأقدام بأغنامه. وفي ذات الوقت النبي صلى الله عليه وسلم الذي يريد المدينة شمال مكة يتوجه جنوبا ليبقى اياما في غار ثور، يبقى اياما في الغار ثلاثه ايام بلياليها من اجل ان تهدأ دائره قريش وذروه مكه. فكان ذلك من تمام تخطيطه صلى الله عليه وسلم، وقد اخذ بكل الاسباب التي يمتلكها والتي يقدر عليها. وجاء وقت الصباح واستيقظ اهل مكه، استيقظ الفرسان الذين وقفوا امام بيت النبي صلى الله عليه وسلم واذا بالتراب على راسهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بينهم فسارت دائرتهم وطارت قيامتهم وانطلقوا في كل مكان يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلهم يجدونه. واقتصروا النفر ووصلوا الى جبل ثور يخاف ابو بكر بل يحزن يقال انه لا يخاف على نفسه وانما يحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له يا رسول الله انما انا فرد وانما انت امه وبموتك تموت الامه. فيحزن ابو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون قد اعاقوا بالمساله ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فيقابله النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا ما ظنك باثنين لا تساعدهما نفدت الأسباب وتقي رب الأسباب إلا لتسهيلة الحديث. فقد اخذنا دروسا قبل الهجرة وهذه بعض الدروس مع بداية الهجرة وهناك دروس اثناء الهجرة وبعد الهجرة وهذا موضوع حديثنا في اسبوعنا القادم ان شاء الله جل وعلا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا وعنا بما علمتنا يزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخدع نفس لا تخدع ومن عين لا تسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا واجعل المحبة بيننا وانزل الفضيلة علينا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ورجنا من الظلمات الى النور يا عزيز يا غفور. اللهم فرج كرب المكروبين وارحم عبادك المستضعفين وانصر عبادك المجاهدين وعلمنا بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. سلكم سالم الدعوات وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.